يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الوقفة الثالثة فيما يتصل بطلب العلم، ونتحدث فيها إن شاء الله عن الطريقة الصحيحة في التعلم. ما هي الطريقة الصحيحة في التعلم؟ لا شك أن من أراد أن يصل إلى المقصود، كل من أراد أن يصل إلى غاية وهدف، لا بد أن يسلك الطريق الصحيح الذي يوصله لهذا المطلوب. والذين يطلبون العلم كما ذكرت سابقا هم بالآلاف بل بالملايين عبر القرون، ولكن الذي يصل منهم إلى مطلوبه هم قلة قليلة جدا، بل ندرة، والبقية يتساقطون. منهم من يسقط في أول الطريق، ومنهم من يسقط في ثلثه الأول، ومنهم من يسقط في منتصفه، ومنهم من يسقط بعد ذلك. ولا يكون مثل هذا التساقط الكثير المتتابع المتكرر عبر القرون، لا سيما في عصرنا هذا، فالمتساقطون فيه أكثر. لا يكون هذا إلا لسبب، ولا شك أنه يوجد خلل كبير في طريقة التعلم والتعليم، من أجلها حرم الكثيرون من الوصول إلى مطلوباتهم من العلم، وذلك أن هؤلاء باختصار لم يحسنوا سلوك الطريق، أو لم يعرفوا الطريق الصحيح في التعلم. وقد يعرفه الواحد منهم من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يخل به لسبب أو لآخر. العلم إنما يحصل بالتدريج شيئا فشيئا، والعلم منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، منه ما هو بمنزلة المرقاة لما بعده، ومنه ما يكون بمثابة الغايات. من العلم ما هو صعب يحتاج إلى فهم ودقة نظر، ولربما طرح على الإنسان في أول سلوكه لطلب العلم ولم يفهمه، ولربما نظر فيه بعد ذلك فوجد أنه سهلا قريب المنال. ودعوني أضرب لكم أمثلة مما نعيشه، فنحن الآن في هذا المسجد أو في أي درس من الدروس، لو أنه حضر طالب في الرابع الابتدائي مثلا أو في الثاني ابتدائي، هل تظنون أنه سيفهم كل ما يقال أو أكثر ما يقال؟ الجواب لا، لن يفهم. والسبب أنه لم يتأهل لذلك. لكن هذا الإنسان لو انتظرناه قليلا ثم بعد ذلك حضر فإنه سيفهم، لكنه يرجع الآن من ذلك الدرس الذي حضره وهو يقول دخلت كما خرجت، مع أن المتكلم إنما يتكلم باللغة العربية. والسبب أنه طرح لهذا الإنسان من مسائل العلم ما لا يدركه. ولذلك تجد أن الإنسان يتشاغل بكتاب قد يكون فوق مستواه، أو يحضر درسا لسبب أو لآخر. لماذا يحضر هذا الدرس؟ قد يكون من باب المنافسة مع الأقران، يريد أن يضاهي من كانوا يتفوقون من زملائه بالذكاء، أو يكون يريد أن يسبقهم فيقول أنا أحضر الدروس المتقدمة وأنتم لازلتم في ألف باء. لكن كيف تكون العاقبة بالنسبة إليه؟ تكون العاقبة غير حميدة، لأنه يحضر دروسا لا يفهم شيئا فيها، أو يقرأ كتبا لم توضع لمثله، ما وضعت لمثله، وأن تجد هذا في نفسك في قراءاتك في دروس حضرتها لربما في فترة من الفترات تقول لم أفهم شيئا مما قيل. لماذا لم تفهم شيئا؟ لأن ذلك لم تتأهل له بعد. دعونا من مسألة الذكاء الفطري وكون هذا الإنسان أصلا عنده نقص في الفهم والاستيعاب والذكاء، هذه قضية ثانية لسنا نتحدث عنها، لكن نحن نتحدث عن مسألة الاستعجال أو سوء التدبير. قد لا يكون من باب الاستعجال، قد يكون من باب سوء التدبير في طلب العلم. نعم. فيتحمس مثل هذا الإنسان. الآن في سائر العلوم ما الذي يدرس لطلاب المرحلة الابتدائية في الرياضيات؟ لو درس لهم ما يدرس في المرحلة المتوسطة أو الثانوية ماذا سيفعلون؟ هل سيفهمون؟ لا. النحو الذي يدرس في الثانوي لو درس لطلاب الابتدائي ماذا سيفعلون؟ الفقه الذي يدرس لطلاب الثانوي لو درس لطلاب الابتدائي. وهكذا حال الإنسان في العلم، ليس ذلك مختصا بطلاب الابتدائية، بل هذا يعم هؤلاء وغيرهم. كل من أراد سلوك العلم فلا بد أن يسلك الطريق التي توصل إليه، فيعرف الأشياء التي يحتاج إليها، وكما قلنا في البداية يحدد الهدف ماذا يريد، هل يريد أن يتخصص بالعلم أو يريد أن يتعلم ما هو بصدده مما افترضه الله عز وجل عليه وتعبده به، ثم بعد ذلك ينظر في الكتب المناسبة، اختار الكتب السهلة، يتحمس ويسمع عن كتاب الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية للسيوطي أو لابن نجيم ويقول هذا كتاب جيد وهذا كتاب مليء بالعلم فلا بد من دراسته. وقد سمعت أحد طلاب العلم كان في بدايته حينما سمع عن التدرج وقال أنا أستطيع أن أضاعف الجهد أضعافا مضاعفة، وفعلا يستطيع أن يضاعف الجهد، كان لا ينام إلا قليلا ويستيقظ قبل الفجر بنحو ساعة يقرأ، وبعد الفجر لا ينام يقرأ الليل والنهار، يقول أنا أستطيع أن أضاعف الجهد فأبدأ مباشرة بالألفية. لماذا تقول لي نبدأ بالأجر الرومية مثلا أو بالنحو الواضح؟ أبدأ بالألفية وأبدأ بألفية العراقي في المصطلح بدلا من أن أبدأ بالنخبة مثلا. وهكذا في سائر العلوم. فهذا الإنسان لم يفقه. الآن الطفل الصغير أليست أمه تحجزه، الذي يرضع تحجزه عن وضع يده في الطعام وعن تناوله، لأنه لا يستطيع أن يأكل هذا الطعام، لكن ستأتي مرحلة يأكل فيها بكل ثقة لأنه قد تأهل لهذا. فهكذا العلم، هكذا العلم. الإنسان الذي بدأ يمشي للتو، حديث عهد بالمشي، هل يستطيع أن يجري ويمشي ويتفنن في مشيته كالذي يمشي منذ سنين طويلة كمشية الرجل أو الشاب القوي؟ لا يمكن. فالإنسان حينما يبدأ أولا وهو على بطنه أو على ظهره، ثم بعد ذلك يبدأ يجلس، ثم بعد ذلك يبدأ يحبو، ثم بعد ذلك يبدأ يقف، ثم يبدأ يمشي على الجدار، ثم بعد ذلك يبدأ يمشي مشية ضعيفة، ثم بعد ذلك يبدأ يشتد مشيته. وهكذا مشي الإنسان في طلب العلم. فهذا الإنسان الذي استعجل وأراد أن يطلب العلم بطريقة تخطى فيها المرحلة التي هو فيها، هذا مثل هذا الصبي اللي بدأ يمشي يريد أن يسرع وأن يسابق وأن يقفز الحواجز ويتمهر في الجري والمشي، فلا شك أن هذا خطأ. ولذلك لابد أن نعرف حقيقة ما نحن فيه، هل نحن نسير في طريق صحيح أو لا. حينما ندرس هذا الكتاب أو ندرس كتاب عمدة الفقه أو ندرس في كتاب الأجر الرومية في النحو أو النخبة في المصطلح، ثم بعد ذلك نطالب من يدرس هذا الكتاب أو يتبرع هو من غير مطالبة فيأتي لنا بما حوته كتب الفقه، يأتي بما حوته كتب الفقه ويورد ذلك جميعا في هذا الدرس، هل هذه الطريقة صحيحة؟ هل يمكن أن تخرج هذه الطريقة طلبة علم؟ أبدا. هؤلاء سينقطعون ويفشلون لسببين. السبب الأول هو أن هذا الأمر سيطول عليهم جدا، بمعنى أن هذا المتن الصغير الذي يوضع في الجيب سيتحول إلى موسوعة ضخمة تحتاج إلى عمر مديد من أجل أن يقطعها الإنسان. والإنسان في أوله يحتاج أن يستعرض الأبواب وأن يتصورها تصورا كليا في البداية، يتصور ما هو المصدر وما هو المفعول لأجله، وما هو الظرف، وما هو الفاعل، وما هو المفعول. وفي الحديث يعرف الحديث الصحيح والضعيف والمتواتر والآحاد والحسن والحسن لغيره إلى آخره، ويعرف الوضع. ولكن حينما نأتي ونتكلم معه منذ البداية على قضايا دقيقة تتعلق بالجرح والتعديل، نعم، ومسائل تتعلق بالعلل، ونتحدث معه عن قضايا صعبة ومسائل دقيقة في الفقه، ونورد له الأدلة والمناقشات والردود والأقوال، كل ذلك يورد على ذهنه الذي لم يتأهل بعد، فإن ذلك يحتاج إلى زمن طويل، مع أن ذهنه، وهذا الأمر الثاني، لم يتأهل لذلك. والنتيجة هي أنه سيرى أن العلم أمر بعيد المنال. نعم، قد يتشبث في أول الأمر إن كانت عنده همة قوية. من الناس من يسقط في أول درس، ومنهم من يسقط في الدرس رقم 100، ومنهم من يسقط قبل ذلك أو بعده، لكنه قد يتشبث ويصبر، ولكنه يرى بعد حين، ولو بعد سنين طويلة، أنه لم يحصل كبير طائل، ولم يكن له من هذا الجهد الذي بذله عبر هذه السنوات الطويلة، لم يتميز بالعلم، ولم يحصل منه شيئا يذكر، وإنما حاله كحال كثير من العامة، إلا أن الفرق بينه وبينه أنه يحضر الدروس، لكن ليس له حصيلة من العلم تذكر. نعم، لهذا السبب، ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على هذه القضية كلاما طويلا، الحافظ بن عبد البر وابن خلدون وابن بدران والنووي وغير هؤلاء كثير تكلموا على مسألة التدرج، وأطال النفس في ذلك ابن خلدون رحمه الله، ونعى على أولئك الذين يلقون على الطالب في أول أمره صعاب المسائل وغايات العلم ونهاياته قبل أن يتأهل لذلك، فيطول عليه العلم ويصعب عليه تحصيله لقلة استعداد أو لضعف استعداده وقلة أهليته. نعم، ثم بعد ذلك يكل ذهنه ولا يستطيع أن يستوعب ما طرح عليه، وبعد ذلك يجد نفسه قد دخل في باب لا يصلح له. ولهذا ذكر ابن بدران رحمه الله أن من الناس من يبقى السنين الطويلة ولا يغادر هذه المرحلة البداية، وهذا هو السبب، وذلك أنه يبدأ بغايات العلم، والذين يشرحون له شرحا مفصلا طويلا مستوعبا، البسملة لوحدها يشرحها له في فترة طويلة، ويدقق ويفصل فيها تفصيلا واسعا، ثم الحمدلة، ثم من الأمور التي هو ليس بصدد دراستها، فإذا سمع ذلك وقع في نفسه أن هذا الأمر بعيد المنال، إذا كان هذا شرح البسملة والحمدلة فكيف بهذه الأبواب الطويلة، وهذا أمر لا يحصله إلا النادر من الناس، هكذا يقع في ذهنه. يعني نحن نكون قد أوصلنا له رسالة غير مباشرة بطريقتنا في الشرح أن هذا العلم أمر بعيد المنال وصعب، ولا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، بينما الأمر ليس كذلك. وابن بدران رحمه الله حكى عن نفسه، وكذلك ذكر هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب كتاب التحرير والتنوير، ابن بدران رحمه الله وابن عاشور أيضا قالوا لو أننا تفطنا لهذا المعنى ما احتجنا لهذه السنوات الطوال، بل إن ابن بدران رحمه الله يقول ما احتجت للجلوس بين يدي الشيوخ إلا خمس سنوات، وذلك أنه يدرس شيئا مختصرا سهلا منذ البداية يوضح فيه المراد، وتبين له المسألة، تصور له المسألة، ومأخذ القول والدليل والقول الراجح، بعيدا عن التفاصيل والدقائق وجمع الأقوال والخلاف والمسائل الدقيقة التي لم يذكرها المؤلف أصلا، ثم بعد ذلك يدرس كتابا فوقه، يعني يزيد عليه قليلا نسبة مثلا 30%، فيكون التركيز على هذه الزيادة في المرحلة الثانية رقم 2، يعني درست الآن الأجرومية تدرس قطر الندى بعدها مثلا، درست الورقات تدرس قواعد الأصول ومعاقد الفصول، درست في المصطلح النخبة تدرس اختصار علوم الحديث مثلا بهذه الطريقة، فيكون التركيز على الزيادة فتضبطها وتكررها. وأما القدر الآخر فهو بمنزلة المراجعة والمذاكرة لما سبق، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب فوقه في المرحلة الثالثة، ويكون قدر الزيادة مثلا 30% لا تشق عليك، والباقي هو عبارة عن مراجعة للمرحلتين السابقتين. بهذه الطريقة نستطيع أن ندرس الفقه في سنتين، لأن درسنا مختصر صغير مثل منهج السالكين. نستطيع دراسة المصطلح في أسابيع، أصول الفقه في بل في أسبوع لو كان الدرس كل يوم، ونستطيع أن ندرس النحو في ثلاثة أسابيع أو في أسبوع إذا كان الأجرومية. الورقات ممكن في أسبوع، العقيدة ممكن في أسبوع في مختصر من هالمختصرات، ويكون الإنسان قد تصور الأبواب، لكن يبقى طول عمره توه يراوح في أول الفقه في العبادات أو في منتصف العبادات، أو يمر عليه عشر سنوات وأكثر وهو ما قطع العبادات. طيب متى سينهي الباقي؟ متى سيدرس الحديث والمصطلح والنحو وهذه العلوم؟ متى سيصل إليها على هذه الطريقة الطويلة؟ ولذلك تجد أن الواحد منا يتردد بين كتب في نفس المستوى، هو درس عمدة الفقه أو درس بعض الأبواب، ثم ينتقل إلى زاد المستقنع، ينتقل إلى منار السبيل، وكل هذه الكتب يدرسها على طريقة التوسع. فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يدرس المجموع من البداية هو المغني، مع أن هذا لو قيل له أو لشيخه لأول وهلة من يدرسه بهذه الطريقة قال لا، هذه طريقة، هذا الكتاب للمتقدمين للمرحلة الأخيرة لم تتأهل له. طيب وما الذي جعلنا ندرس بهذا التوسع الذي هو أوسع من كتاب المجموع أو المغني؟ فنحن نناقض أنفسنا بأنفسنا من الناحية العملية. ولذلك تجد هذا الإنسان لو ذكرت له الأبواب المتقدمة في المعاملات أو في ما يتعلق بالقضاء أو الرضاع أو الحضانة أو نحو النفقات يمكن لم يمر عليها. لما نأتي نتكلم عن الموضوعات المتقدمة في أصول الفقه، القياس والعلة والمصلحة والاستحسان وكذا، لم يمر عليها ولا يعرفها. وهكذا في النحو والتصريف، هذه الأبواب الأخيرة لم يصل إليها، لأن بطريقة لا يمكن أن يصل إليها، لا يمكن أن ينهي كتابا واحدا مختصرا فيه. ولذلك فمن أهل العلم كابن خلدون وهو رجل مجرب يقول بأن كثرة هالمختصرات وكثرة هالحواشي هي من أسباب المشكلة، من المعوقات. طالب العلم يتحير بينها، وإذا أراد أن يدرسها ويسمع من جمع الحواشي فقد فيريد أن يدرس هذه كلها ويجمعها، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن ينهي متنا واحدا في فن، فأين البقية في الفن الواحد؟ فينقطع. لكن لو أنه درس مختصرا بطريقة كما ذكرت، ثم درس كتابا فوقه، ثم درس كتابا فوقه بمدد يسيرة، فإنه سيجد بغيته، فالعلم يتكرر والعلماء ينقل بعضهم عن بعض، وما تجده في تلك الكتب تجده في غيرها. ثم أنت فيما بعد ستطلع وستقرأ وستبحث وتراجع، ويمر عليك في فنون أخرى في التفسير وفي الحديث وفي النحو وفي الأصول وفي المصطلح المسائل التي فاتتك في دراسة هذا الكتاب أو ذاك. فالعلم هكذا مترابط، لكن إنسان يستعجل يريد أن لا يترك شاردة ولا واردة إلا جمعها، فيكون كالذي أكل لقمة كبيرة أو وجد طعاما لذيذا شهيا فقال آكله جميعا، ثم بعد ذلك بشم ثم كان ذلك سببا لهلاكه. لكن ستحصل بإذن الله عز وجل مطلوبك، لكن عليك أن تسلك الطريق الصحيح، عليك أن تسلك الطريق الصحيح. والكلام في هذه القضية يطول، وبقي في هذه أيضا المسألة الثالثة بقي فيها أشياء سأذكرها إن شاء الله تعالى في مرة أخرى.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassad.com.